Nah, sembuh.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 19 بعد 200 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى العباس فقد آذاني، إن عم الرجل صنو أبيه. قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا المحقق إسناده ضعيف، فيه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي، يزيد ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن وكان شيعيا، وفيه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، له رؤية ولأبيه وجده صحبة، قال ابن عبد البر: أجمع على ثقته وعليه، فيكون الحديث مرسلا. قد رواه عن عبد المطلب بن ربيعة والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. والشطر الأخير من الحديث ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند الإمام مسلم رحمه الله: إن عم الرجل صنو أبيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا ثابت، صنه يعني مثله في التقدير والاحترام والبر، وسبحان الله، هذا يعني الآن في بعض البلدان يقول للعم يا أبي، في بعض القرى والنجوع، يعني يكون مثله في التقدير والاحترام والبر. نعم، الإنسان يحترم عمه ويتأدب معه مثل ما يتأدب مع أبيه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حد قال قرأت على الحسن بن محمد بن الصباح أن بهلول بن عبيد حدثهم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله بن مسعود، لأنه يروي عنه علقمة رضي الله عنه،
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في العباس، فمن آذى العباس فقد آذاني، ومن سب العباس فقد سبني، إن عم الرجل صنو أبيه.
قال المحقق بسنانه ضعيف جدا، فيه بهلول ابن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد، قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، منكر الحديث. حسبك به ضعفا، يعني كفاك. وقال ابن حبان يسرق الحديث، وقال ابن عدي ليس بذلك. بهلول ابن عبيد، وجدت هذا تقريب يزيد. طيب انظر بهلول هل هو مرجع الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة المروزي ابن أبي رزمة المروزي قال حدثني أبي قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا.
هذا قال المحقق عنه إسناد فيه ضعف، فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، ضعفه غير واحد، وفيه عبد العزيز ابن أبي رزمة. اليشكري عن من؟
محمد بن
عبد العزيز. هذا هو، فيه عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم أبو محمد المروزي، ثقة من التاسعة. قال شيخنا حفظه الله وسلم: من كل سوء. المؤلف يورد كل ما ورد في الباب، ومن أسند فقد أعذر. طبعا ده اعتذار للعلماء، لابد نتعلمه نتأدب مع العلماء. بعض السفهاء يقول هذه الكتب لا يصلح دراستها، كتب السلف، إن في يعني مثل هذا الباب لا يوجد الآن في حديث ثابت، كله ضعيف، كل موارد في هذا الباب ضعيف. ويقول لا، أو يأتي على الكتب فيشرح فيها، يحذف الأسانيد ويحذف يجعل الباب بلا حديث تحته. وهذا يعني لما أحدهم حذف أسانيد تفسير ابن كثير عد العلماء ذلك جرما عظيما. والأسانيد هذه فيها نكات علمية لا تتخيل، يعني حينما كنا ندرس تفسير ابن كثير وكنا ندرسه أيضا سنجد نكات علمية عظيمة. يقسم على وزن منبر فلان، من كثرة الترداد لا تنسى درجته. فلان روايته عن الشاميين مقبولة، عن غير الشاميين مقبولة، اللي هو مين؟ إذا روى عن الشاميين تقبل روايته، لا إذا روى عن غيرهم لا تقبل روايته. أحد الرواة لا ليس أيوة. فالحاصل وهكذا في نكات علمية في تفسير حافظ، نكات مهمة جدا جدا، يعني حتى إن لم يكن فيه فائدة. ابن عياش، من هو؟ إسماعيل بن عياش، رواته عن الشاميين مقبولة وغيره وغيره. انظر إسماعيل بن عياش وغير ذلك، إن لم يكن فيه تخريب إسماعيل بن عياش ليس مرجع الكتب الستة. لو لم يوجد في الأسانيد إلا أن تتعرف على أسماء السلف لكان كافيا أن تقرأها ولا تحذفها. يعني كان بعض المدرسين لا داعي لذكر أسماء، بطل في اللغة العربية، أقوى واحد في اللغة العربية، مركز اللغة العربية هنا، وكان يخطئ في الإيه، يخطئ يقرأ تمام جيد جدا في فيما يخص اللغة المتوضح. تمام أو يذهب، توضأ أو يذهب. تمام، فماذا يفعل؟ هي عند أسماء الرجال خلاص لا حيلة له فيه، هيجيبني زي محمود كده منطلقة ما شاء الله، لكن عند الأسماء ده موضوع ثاني. ومع ذلك كان بيخرج أحاديث. من قبل. قال شيخنا حفظه الله تعالى وسلمه: المؤلف يورد كل ما ورد في الباب، ومن أسند فقد أعذر، وقد يوجد له شواهد ومتابعات إذا لم يشتد الضعف فيكون حسنا لغيره. نعم، يعني هذا اعتذار للمصنف. نعم، أين
النون؟ أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيره. من الثامنة مات سنة إحدى أو سنتين.
حمصي يعني شامي، تقولات الشاميين، يعني يبدو أنه لم يرحل. والتهذيب ماذا قال؟ التهذيب نفسه، التهذيب كما أو التهذيب. نعم.
قال رحمه الله: باب غضب النبي.
يعني السطرين دول اعتذار للأجر، وبيعلمك العالم تتأدب، تعديش حدك. انت مين تتكلم في الأجر؟ انت مين انت في الأجر؟ تقول تعرف قدرك، تعرف حجمك كده. تنسف تراث أمة منذ قرون العلماء تدرسون، تجي انت تقول لنا لا، الأجر لا يصلح، دلكاي كمان لا يصلح، ودي حد ضعيف، وموضوع مسند أحمد لا يصلح في حديث موضوع، الترمذي لا يصلح في حديث ضعيف. طب نعمل إيه يا عم الشيخ؟ يقول لك خلاص، أنا ألف الكتاب، أنا هذبه ونشرحه. طب إحنا ممكن الشيخ الألباني خلف اللي يقلد الألباني بسفيه، يقلد أبا زرعة وقلد فلان وفلان، وانت لسه حتى ما حبيتش في العلم، لسه بدأت تشمر عن زائد الجد في العلم، لسه بدأت شهرين ثلاثة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله: باب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية، فلطمه العباس رضي الله عنه وكان نسيبا له، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، حتى لبسوا السلاح. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.
قال المحقق إسناده فيه ضعف، فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعفه غير واحد. نعم،
قال رحمه الله: وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا الرحمن
عبد الرحيم عبد الرحيم بن سليمان. نعم،
عن عبد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطم، حتى لبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. قال رحمه الله باب ما روي أن العباس رضي الله عنه أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة.
اللي فات شيخنا قال فيه عطية العوف، مش عندي عطية العوف في الآن في الإسناد. المحقق هنا قال في إسناده
عبد الرحيم سليمان تبقى أعطيهم عشان عبد الرحيم سليمان
قال في التقريب عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون بفتح الجيم العنسي.
عبد الرحمن
بن سليمان
درجته طبقته
من الثامنة نعم.
لا قلنا هذا أقرب من الثاني. عبد الرحيم بن سليمان قال ماذا؟ لويد عبد الرحيم
عن إسرائيل، هو شيخ إسرائيل بن يونس.
أيها هو قال ماذا هنا؟
لا لم يذكره شيخنا.
هنا عبد الرحيم
قال عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة. ثقة له تصانيف من صغار الثامنة نزيل الكوفة. حضرتك صح عبد الرحيم.
من الثامنة.
نعم من صغار الثامنة.
الآخر من الثامنة نسبته إيه؟ هذا مروزي عبد الرحيم. هذا
عبد الرحيم الثاني والآخر العنسي
بلده نسب لقبيها العنسي. طيب
قال رحمه الله أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس. نعم أنا أخطأت قرأت اللي بعد. أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة. فقال العباس وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له الشفاعة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال إني اختبأتها للشفاعة عندك. فقال العباس وهل لي شفاعة؟ قال نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع قال خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة. عبد الرحمن بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة يستسقي فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا.
فيه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أبو القاسم المدني العمري نزيل بغداد متروك من التاسعة، مات سنة 86 و100. قاف يعني أخرج له من القزويني ابن ماجه. وأيضا نافع لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إنما يروي عن من؟ عن ابنه عبد الله. قلت والمتن صحيح، اللي هو ماذا المتن؟ أعد المتن. اللهم إنا كنا نتوسل إليك،
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا.
الصوفية قد يقولوا الحديث أصلا ضعيف، يقول لا، الحديث في البخاري في رواية بإسناد آخر عند الإمام البخاري في صحيحه، استسقاء الصحابة بالعباس بن عبد المطلب مع وجود من؟ مع وجود قبر أبي بكر وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تستغيثون بقبر الرسول عليه السلام أو قبر أبي بكر أو قبر عمر أو قبر عثمان أو قبر علي أو قبر أحد من أهل البيت؟ ما ذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى قبر الصديق، ولا شك أنهما أفضل من العباس بالإجماع. قلت والمتن صحيح، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرج البخاري بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني أجدبت الأرض استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني بماذا؟ بدعائه، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. ويحسن هنا ذكر أقسام التوسل، فالتوسل قسمان، توسل مشروع وهو أقسام، وتوسل غير مشروع. التوسل غير المشروع كالتوسل بالأموات والأضرحة والمقامات، وهذا حكمه ماذا؟ هذا ماذا حكمه ايه؟ ترحت فين؟ حكمه انه ذريعة من الشرك وليس شركا. تتوسل الى الله، تطلب من الله، لكن اذا طلب من الميت مباشرة فهذا هو الشرك. اذا طلب من الميت والميت لا يقدر على شيء، لا تقول شيئا لا يقدر عليه، لأن الميت أصلا لا يقدر على أي شيء. فقلت لو أعطني ذرة تراب رملة واحدة لا يعطيك شيء، أعطني ذبابة لا يعطيك شيء، وإنما يقال هذا في الحي، ألا يطلب من الحي شيئا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. إذا اعتقد في شخص أنه يحيي شخصا ويميته فهذا كفر أكبر في الربوبية، كما يعتقد بعض الصوفية أن ثمة أقطاب سبعة تتحكم في الكون كله والعياذ بالله، يعتقدون ذلك. إذا قام أحدهم يقول يا فلان، يدعوه ويرجوه ويطلب منه، يعتقد أنه يمده بالقوة مدد يا فلان هو في قبره، هذا شرك أكبر. أما إذا دعا الله جل وعلا وتوسل بهذا فهذا شرك، فهذا وسيلة للشرك وشرك أصغر ليس أكبر. ولذلك تعرف وجهة اختلاف العلماء في الطواف حول الكعبة، حول غير الكعبة عفوا، في الطواف حول غير الكعبة، هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ يعني معنى ذلك أن هناك مكان يجوز الطواف عليه يعني غير الكعبة، أم أن الطواف حول الكعبة نفسه عبادة لا تصرف لغير الله؟ وهذا الذي قاله شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. وبعض علماء كصالح بن عبد العزيز على الشيخ قال هذا ليس شركا أكبر، لأنه يطوف لمن؟ لله. غاية ما يكون أنه طاف حول غير الكعبة، طاف حول غير الكعبة لكنه يطوف لمن؟ لله. فأشبه أن يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني هذا كلامي أنا، فأشبه أن يكون ذابحا لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. وكما في حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال أن رجلا سأل: إني نذرت أن أذبح أن أنحر عفوا إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عير من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف لنذرك، أو قال بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر أو لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا في ماذا؟ فهذا صار معصية ليس شرك، لأنه يذبح لمن؟ لله، ولكن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعتقد أن هذا المكان فيه نوع بركة أو خير مثلا، لكنه يذبح لله. كذلك في الطواف تنازع، وإن كان الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنه شرك أكبر، لأنه لا يوجد بقعة على وجه الأرض شرع الله جل وعلا الطواف حولها تعبدا، لابد أن تقول بهذه القيود تعبدا. أنت ممكن تطوف حول بيتك، إنها من الطوافين عليكم والطوافات في الأرض، وتطوف حول بيتك، أو المرأة تطوف في مكان في قبور مثلا حامل وعايزة تولد تتمشى، وأوسع مكان عند القبور، هي طافت حول القبور ولا لا؟ لكن هي لا تقصد ماذا؟ أنها تتعبد لله عز وجل، أو أن المكان ده فيها بركة، وإنما فقط ماذا؟ فقط المكان ده واسع. ومع ذلك أفتى علماؤنا مشايخنا أنه لا يجوز هذا الطواف صيانة لجناب التوحيد، قد يراها أحد فيظن أنها تطوف تعبدا في هذا المكان، فيعتقد أن ثمة بركة أو خير في هذا المكان خاصة، وليس كذلك. انتبه لهذا، العلماء يحافظون على جناب التوحيد جدا، أي شيء يخدشوه أي شيء ولو كان قليلا، حفاظا على التوحيد، لأن عبد إذا لقى ربه بجميع الذنوب ولو كانت كعنان السماء، بلغت عنان السماء ثم لقيه سبحانه وتعالى يستغفره سبحانه غفر الله له جل وعلا. ولو فعل كل الطاعات، صلى وصام وحج وزكى وتصدق، وأخلاقه من أعظم ما يكون، يضرب به المثل في الجود كحاتم الطائي، فهو جثى جهنم، حاتم هذا جثى جهنم، توقد به جهنم، لأنه مات مشركا. وإذا فعل عبد كل طاعة مع الشرك إنها تذهب هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الخطاب للنبي بعدما ذكر الله عز من أنبيائه ورسله، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، يعني هؤلاء، وهذا امتناع الامتناع، لو لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. الشرك يحبط العمل كله ويذهبه كله والعياذ بالله. فالتوسل بالأموات والاستغاثة فالتوسل بهم إلى الله هذا شرك، أما الاستغاثة بهم ودعاؤهم والطلب منهم فهذا شرك أكبر. وأما التوسل المشروع فقسمه العلماء إلى أقسام ثلاث: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا توسل بالعمل الصالح. من قصة أصحاب الصخرة، توسل كل منهم بعمل صالح فنجاهم الله جل وعلا. فيدل لما أنجاهم الله من هذا الغار كادوا أن يموتوا، يدل على أن هذا التوسل توسل مشروع، أن هذا التوسل توسل مشروع. الثاني التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثالث التوسل الله عز وجل بدعاء أحد الصالحين في حياته. لابد في حياته هذه الخطوط، في حياته، إن بعد موته خلاص لا يملك شيئا، بدعاء أحد الصالحين في حياته ليس بعد موته، بعد موته لا يتوسل. الدليل كما في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري. والصوفية لم يسكت، سبحان الله، كأن الشيطان يوحي إليه، مش كأن، ده أكيد. قالوا: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. قالوا في هذا الحديث ماذا قالوا؟ بجواز التوسل ب أحد بآل البيت في حياتهم أو بعد مماته، لأن عمر مع وجود عمر ولا شك أنه أفضل من العباس بالإجماع، ومع ذلك توسل بمن؟ بالعباس. يبقى آل البيت لهم خصوصية خاصة يتوسل بهم في حياتهم وبعد موته، مع أن عمر توسل ماذا؟ توسل به في حياته ليس بعد موته، لكنهم قالوا نعم صحيح، هذا في البخاري صحيح، ولكن توسل لماذا؟ لماذا ما توسل بنفسه؟ لماذا توسل به؟ هذا على آل البيت له خصوصية خاصة، يبقى آل البيت نتوسل بهم في حياتهم وبعد مماتهم والعياذ بالله. وهكذا الإنسان إذا ركبه الهوى، يعني هذا أمر واضح جدا جدا، لا 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 غموض فيه، وليس فيه أي إشكال، أنه لو كان جائزا لتوسل الصحابة عمر، ولا شك أن عمر خير من ملء الأرض من العباس بن عبد المطلب، لأنه هو الرجل الثالث في الأمة بعد عائشة من جهة حب النبي عليه السلام، والرجل الثاني في الأمة من جهة الأفضلية والخلافة أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع. نعم، ما عدا هذه الأقسام، مع هذه الأقسام لا يجوز أبدا.
لكن هذا غير مسألة أنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
طبعا.
هذا لأنه شيخنا في هنا في الذبح ممكن يذبح في أي مكان،
ذبح لله، لكن في مكان خطأ يذبح فيه.
أيوة، وجه التفريق بينه وبين المثال بتاع النطاف في مكان آخر شيخنا الكعبة، وجه التفريق ان حضرتك قلت هذا كفر اكبر وانه ذبح ليس كفرا اكبر عشان ما فيش غير كعبه واحده،
انه لا يشرع الطواف ببيت غير هذا المكان
الا الكعبه، اما الذبح فيكون في اي مكان. ومن طلب يا شيخنا المدى من شخص يعتقد انه يمد بالقوه هذا كفر ايضا،
اذا كان ميت، اما اذا طالب منه المدد والعون كما مثلا كل الوقت هنا مدد للجيش للمقاتلين قتال الخوارج مثلا، يأتيهم المدد من رئيس الدولة أو من رئيس القوات المسلحة، لا بأس يطلبون المدد والعون فيما يقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن.
أنا عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. ما تذبر على درس الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 19 بعد 200 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر من آذى العباس رضي من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى العباس فقد آذاني، إن عم الرجل صنو أبيه. قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المحقق إسناده ضعيف فيه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي، يزيد ابن أبي زياد الهاشمي ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن وكان شيعيا، وفيه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، له رؤية ولأبيه وجده صحبة، قال ابن عبد البر أجمع على ثقته، وعليه فيكون الحديث مرسلا، قد رواه عن عبد المطلب بن ربيعة والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. والشطر الأخير من الحديث ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند الإمام مسلم رحمه الله: إن عم الرجل صنو أبيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا ثابت، صنه يعني مثله في التقدير والاحترام والبر، وسبحان الله، هذا يعني الآن في بعض البلدان يقول للعم يا أبي في بعض القرى والنجوع، يعني يكون مثله في التقدير والاحترام والبر. نعم، الإنسان يحترم عمه ويتأدب معه مثل ما يتأدب مع أبيه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حد قال قرأت على الحسن بن محمد بن الصباح أن بهلول بن عبيد حدثهم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قيس
عن عبد الله بن مسعود، لأنه يروي عنه علقمة رضي الله عنه،
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في العباس، فمن آذى العباس فقد آذاني، ومن سب العباس فقد سبني، إن عم الرجل صنو أبيه.
قال المحقق إسناده ضعيف جدا، فيه بهلول ابن عبيد الكندي الكوفي أبو عبيد، قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، منكر الحديث، حسبك به ضعفا، يعني كفاك. وقال ابن حبان: يسرق الحديث. وقال ابن عدي ليس بذلك. بهلول ابن عبيد وجدت هذا تقريب يزيد. طيب انظر بهلول هل هو مرجع الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي ابن أبي رزمة المروزي قال حدثني أبي قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا.
عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعفه غير واحد وفيه عبد العزيز ابن أبي رزمة اليشكري
محمد.
نعم عن من؟
محمد. قال حدثنا محمد بن عبد
العزيز. عن من؟ هذا هو. فيه عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم أبو محمد المروزي ثقة من التاسعة. قال شيخنا حفظه الله وسلم من كل سوء. المؤلف يورد كل ما ورد في الباب ومن أسند فقد أعذر. طبعا ده اعتذار للعلماء لابد نتعلمه نتأدب مع العلماء. بعض السفهاء يقول هذه الكتب لا يصلح دراستها كتب السلف إن في يعني مثل هذا الباب لا يوجد الآن في حديث ثابت كله ضعيف كل ما ورد في هذا الباب ضعيف ويقول لا أو يأتي على الكتب فيشرح فيها يحذف الأسانيد ويحذف يجعل الباب بلا حديث تحته. وهذا يعني لما أحدهم حذف أسانيد تفسير ابن كثير عد العلماء ذلك جرما عظيما. والأسانيد هذه فيها نكات علمية لا تتخيل. يعني حينما كنا ندرس تفسير ابن كثير وكنا ندرسه أيضا سنجد نكات علمية عظيمة. مقسم على وزن منبر فلان من كثرة الترداد لا تنسى درجته. فلان رواته عن الشاميين مقبولة عن غير الشاميين مقبولة. لو مين إذا روى عن الشاميين تقبل روايته. لا إذا روى عن غيرهم لا تقبل روايته. أحد الرواة لا ليس من فالحاصل. وهكذا في نكات علمية في تفسير حافظ نكات مهمة جدا جدا يعني. حتى إن لم يكن فيه فائدة ابن عياش من هو؟ إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة وغيره انظر إسماعيل بن عياش وغير ذلك إن لم يكن فيه تخريب إسماعيل بن عياش ليس مجال الكتب الستة. لو لم يوجد في الأسانيد إلا أن تتعرف على أسماء السلف لكان كافيا أن تقرأها ولا تحذفها. يعني كان بعض المدرسين لا داعي لذكر أسماء بطل في اللغة العربية أقوى واحد في اللغة العربية مركز اللغة العربية هنا وكان يخطئ في الإيه يخطئ يقرأ تمام جيد جدا في فيما يخص اللغة المتوضع. تمام أو يذهب توضأ أو إذا تمام. فماذا يفعل؟ يجي عند أسماء الرجال خلاص لا حيلة له فيه يجيب منه زي محمود كده منطلقة ما شاء الله. لكن عند الأسماء ده موضوع ثاني. ومع ذلك كان بيخرج أحدي من قبل قال شيخنا حفظه الله تعالى وسلمه: المؤلف يورد كل ما ورد في الباب، ومن أسند فقد أعذر، وقد يوجد له شواهد ومتابعات إذا لم يشتد الضعف، إذا لم يشتد الضعف فيكون حسنا لغيره. نعم، يعني هذا اعتذار للمصنف. نعم، أين
النون؟ أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيره. من الثامنة مات سنة إحدى أو سنتين.
حمصي يعني شامي، تقول في الشاميين يعني يبدو أنه لم يرحل. والتهذيب ماذا قال؟ التهذيب نفسه، التهذيب الكمال أو التهذيب التهذيب.
قال رحمه الله: باب غضب النبي.
يعني السطرين دول اعتذار للأجر، وبيعلمك العالم تتأدب، تعديش حدك. انت مين تتكلم في الأجر؟ انت مين؟ مين انت؟ ها؟ مين انت في الأجر؟ تقول تعرف قدرك، تعرف حجمك كده. تنسف تراث أمة منذ قرون العلماء تدرسون، تجي انت تقول لنا لا، الأجر لا يصلح، ده لكاي كمان لا يصلح، وده حديث ضعيف، وموضوع مسند أحمد لا يصلح، في حديث موضوع الترمذي لا يصلح، في حديث ضعيف. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك خلاص انا ألف الكتاب، هنهذبه ونشرحه. طب احنا ممكن الشيخ الألباني خلف اللي يقلد الألباني بسفيه، خلد أبا زرعة وخلد فلان وفلان، وانت لسه حتى ما حبيتش في العلم، لسه بدأت تشمر عن زعل الجد في العلم، لسه بدأت شهرين ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله: باب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكان نسيبا له، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، حتى لبسوا السلاح. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.
قال المحقق إسناده فيه ضعف، فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعفه غير واحد.
قال رحمه الله: وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا
عبد الرحمن بن سليمان. نعم،
عن عبد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطم، حتى لبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. قال رحمه الله: باب ما روي أن العباس رضي الله عنه أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة.
اللي فات شيخنا قال فيه عطية العوف، مفيش عندي عطية العوف في الهاتف الإسلام. المحقق هنا قال في إسناده
الرحمن سليمان تبقى آدي عشان عبد الرحمن سليمان
قال في التقريب عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون بفتح الجيم العنسي.
عبد الرحمن
بن سليمان
درجته طبقته
من الثامنة
نعم. لا قلنا هذا أقرب من الثاني. عبد الرحيم سليمان قال ماذا؟ لويد عبد الرحيم
عن إسرائيل هو شيخ إسرائيل بن يونس.
أي نعم. هو قال ماذا هنا؟
لا لم يذكره شيخنا.
هنا
هنا.
عبد الرحيم.
قال عبد الرحيم سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة. ثقة له تصانيف من صغار الثامنة نزيل الكوفة. حضرتك صح عبد الرحيم.
من الثامنة.
نعم من صغار الثامنة.
والآخر من الثامنة. نسبته إيه؟ هذا مروزي عبد الرحيم هذا
عبد الرحيم الثاني والآخر العنسي.
بلده نسب لقبية العنسي. طيب.
قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس. أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة. فقال العباس: وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال: نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له الشفاعة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال: إني اختبأتها للشفاعة عندك. فقال العباس: وهل لي شفاعة؟ قال: نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع قال: خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة.
عبد الرحمن بن عبد الله العمري.
قال: خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة يستسقي فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا.
في عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب أبو القاسم المدني العمري نزيل بغداد متروك من التاسعة مات سنة 86 و100 قاف يعني أخرج له من القزويني ابن ماجه وأيضا نافع لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنما يروي عن من عن ابنه عبد الله قلت والمتن صحيح اللي هو ماذا المتن أعاد المتن اللهم إنا كنا نتوسل إليك
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا
الصوفية قد يأتي يقول الحديث أصلا ضعيف يقول لا الحديث في البخاري في رواية بإسناد آخر عند الإمام البخاري في صحيحه استسقاء الصحابة بالعباس بن عبد المطلب مع وجود من مع وجود قبر أبي بكر وقبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف تستغيثون بقبر الرسول عليه السلام أو قبر أبي بكر أو قبر عمر أو قبر عثمان أو قبر علي أو قبر أحد من أهل البيت ما ذهبوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى قبر الصديق ولا شك أنهما أفضل من العباس بالإجماع قلت والمتن صحيح أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رد البخاري بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني أجدبت الأرض استسقى بالعباس بن عبد المطلب يعني بماذا؟ بدعائه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ويحسن هنا ذكر أقسام التوسل فالتوسل قسمان توسل مشروع وهو أقسام وتوسل غير مشروع التوسل غير المشروع كالتوسل بالأموات والأضرحة والمقامات وهذا حكمه ماذا هذا ماذا حكمه ايه ترحت فين حكمه انه ذريعة من الشرك وليس شركا تتوسل الى الله تطلب من الله لكن اذا طلب من الميت مباشرة فهذا هو الشرك اذا طلب من الميت والميت لا يقدر على شيء لا تقل شيئا لا يقدر عليه لأن من الأصل لا يقدر على أي شيء فقلت لو أعطني ذرة تراب رملة واحدة لا يعطيك شيء أعطني ذبابة لا يعطيك شيء وإنما يقال هذا في الحي ألا يطلب من الحي شيئا لا يقدر عليه لا يقدر عليه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إذا اعتقد في شخص أنه يحيي شخصا ويميته فهذا كفر أكبر في الربوبية كما يعتقد بعض الصوفية أن ثمة أقطاب سبعة تتحكم في الكون كله والعياذ بالله يعتقدون ذلك إذا قام أحدهم يقول يا فلان يدعوه ويرجوه ويطلب منه فأعتقد أنه يمده بالقوة مدد يا فلان هو في قبره هذا شرك أكبر أما إذا دعا الله جل وعلا وتوسل بهذا فهذا شرك فهذا وسيلة إلى الشرك هو شرك أصغر ليس أكبر ولذلك تعرف وجهة اختلاف العلماء في الطواف حول الكعبة، حول غير الكعبة عفوا، في الطواف حول غير الكعبة، هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ يعني معنى ذلك أن هناك مكان يجوز الطواف عليه يعني غير الكعبة، أم أن الطواف حول الكعبة نفسه عبادة لا تصرف لغير الله؟ وهذا الذي قاله شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. وبعض علماء كصالح بن عبد العزيز على الشيخ قال هذا ليس شركا أكبر، لأنه يطوف لمن؟ لله. غاية ما يكون أنه طاف حول غير الكعبة، طاف حول غير الكعبة لكنه يطوف لمن؟ لله. فأشبه أن يذبح لله في مكان يذبح فيه، يعني هذا كلام يعني، فأشبه أن يكون ذابحا لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. وكان في حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال أن رجلا سأل: إني نذرت أن أذبح أن أنحر عفوا إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف لنذرك، أو قال بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر أو لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. فهذا في ماذا؟ فهذا صار معصية ليس شرك، لأنه يذبح لمن؟ لله، ولكن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعتقد أن هذا المكان فيه نوع بركة أو خير مثلا، لكنه يذبح لله. كذلك في الطواف تنازع، وإن كان الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنه شرك أكبر، لأنه لا يوجد بقعة على وجه الأرض شرع الله جل وعلا الطواف حولها تعبدا، لابد أن تقول بهذه القيود تعبدا. أنت ممكن تطوف حول بيتك، إنها من الطوافين عليكم والطوافات في الأرض، وتطوف حول بيتك، أو المرأة تطوف في مكان في قبو مثلا حامل وعايزة تولد تتنشى، وأوسع مكان عند القبور، فهي طافت حول القبور لا، لكن هي لا تقصد ماذا؟ أنها تتعبد لله عز وجل، أو أن المكان ده فيه بركة، وإنما فقط ماذا؟ فقط المكان ده واسع. ومع ذلك أفتى علماؤنا مشايخنا أنه لا يجوز هذا الطواف صيانة لجناب التوحيد. قد يراها أحد فيظن أنها تطوف تعبدا في هذا المكان، فيعتقد أن ثمة بركة أو خير في هذا المكان خاصة، وليس كذلك. انتبه لهذا، العلماء يحافظون على جناب التوحيد جدا من أي شيء يخدشوه، أي شيء ولو كان قليلا، حفاظا على التوحيد. لأن عبد إذا لقى ربه بجميع الذنوب ولو كانت كعنان السماء، بلغت عنان السماء ثم لقيه سبحانه وتعالى يستغفره سبحانه، غفر الله له جل وعلا. ولو فعل كل الطاعات، صلى وصام وحج وزكى وتصدق، وأخلاقه من أعظم ما يكون، يضرب به المثل في الجور كحاتم الطائي، فهو جثى جهنم. حاتم هذا جثى جهنم، توقد به جهنم، لأنه مات مشرك. فإذا فعل عبد كل طاعة مع الشرك إنها تذهب هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الخطاب للنبي بعدما ذكر الله عدد من أنبيائه ورسله، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا، يعني هؤلاء، وهذا امتناع الامتناع، لو لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط العمل كله ويذهبه كله والعياذ بالله. فالتوسل بالأموات والاستغاثة فالتوسل بهم إلى الله هذا شرك، أما الاستغاثة بهم ودعاؤهم والطلب منهم فهذا شرك أكبر. وأما التوسل المشروع فقسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فيتأثر بالعمل الصالح. من قصة أصحاب الصخرة، تأثر كل منهم بعمل صالح فنجاهم الله جل وعلا، فيدل لما أنجاهم الله من هذا الغار كادوا أن يموتوا، يدل على أن هذا التوسل توسل مشروع، أن هذا التوسل توسل مشروع. الثاني التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثالث التوسل الله عز وجل بدعاء أحد الصالحين في حياته، لابد في حياته هذه الخطوط، في حياته أن بعد موته خلاص لا يملك شيئا، بدعاء أحد الصالحين في حياته ليس بعد موته، بعد موته لا يتوسل. الدليل كما في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري. والصوفية لم يسكت، سبحان الله، كأن الشيطان يوحي إليه، مش كأن، ده أكيد. قالوا: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. قالوا في هذا الحديث ماذا قالوا؟ بجواز التوسل بأحد بآل البيت في حياتهم أو بعد مماتهم، لأن عمر مع وجود عمر ولا شك أنه أفضل من العباس بالإجماع، ومع ذلك توسل بمن؟ بالعباس. يبقى آل البيت لهم خصوصية خاصة يتوسل بهم في حياتهم وبعد موته، مع أن عمر توسل ماذا؟ توسل به في حياته ليس بعد موته، لكنهم قالوا نعم صحيح، حديث البخاري صحيح، ولكن توسل لماذا؟ لماذا ما توسل بنفسه؟ لماذا توسل به؟ أدل على آل البيت لهم خصوصية خاصة، يبقى آل البيت نتوسل بهم في حياتهم وبعد مماتهم والعياذ بالله. وهكذا الإنسان إذا ركبه الهوى، يعني هذا أمر واضح جدا جدا، لا 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 غموض فيه وليس فيه أي إشكال، أنه لو كان جائزا لتوسل الصحابة عمر، ولا شك أن عمر خير من ملء الأرض من العباس بن عبد المطلب، لأنه هو الرجل الثالث في الأمة بعد عائشة من جهة حب النبي عليه السلام، ورجل الثاني في الأمة من جهة الأفضلية والخلافة، أبو بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع. نعم. بهذه ما عدا هذه الأقسام، ما عدا هذه الأقسام لا يجوز أبدا. نعم.
المسألة بتاعت الطوح لكن هذا غير مسألة إنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله.
آه طبعًا.
هذا لأنه شيخنا في هنا في الذبح ممكن يذبح في أي مكان.
ذبح لله لكن في مكان خطأ يذبح فيه.
أيوة، وجه التفريق بينه وبين المثال بتاع إنه طاف في مكان آخر شيخنا غير الكعبة.
ها؟
وجه التفريق إن حضرتك قلت هذا كفر أكبر وإنه ذبح ليس كفرا أكبر. عشان ما فيش غير كعبة واحدة.
إنه لا يشرع الطواف ببيت غير هذا المكان
إلا الكعبة، أما الذبح فيكون في أي مكان. أيوة. ومن طلب يا شيخنا المدن من شخص يعتقد أنه يمد بالقوة هذا كفر أيضا.
ناشد. إذا كان ميت، أما إذا طالب منه المدد والعون كما مثل كل يعطون مدد للجيش للمقاتلين قتال الخوارج مثلا، يأتيهم المدد من رئيس الدولة أو رئيس القوات المسلحة، لا بأس يطلبون المدد والعون فيما يقدر عليه.
قال رحمه الله: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن.
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر برضه على درس الفقه.